الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما بين الله تعالى أنه لا إله إلا هو بين أنه الرازق لجميع خلقه، فامتن عليهم أن أباح لهم أكل الحلال الطيب ونهاهم عما حرم عليهم، كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله عز وجل الوحدانية له ذكر امتنانه على خلقه، ولما ذكر الجامع الذي ينفعهم في دينهم ثم فرع عليه المآل، وأن المتبوع يتبرأ يوم القيامة من التابع، وذكر تمام النعمة بأن جمعهم على قبلة وأن جعلهم أتباع إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ذكر ربنا تعالى بعد ذلك أصلا كليا في شأن دنيانا، وأن الله عز وجل إنما خلق الأشياء من أجلنا، وأن الله تعالى كما يكلفنا بما يعود علينا بنفع في ديننا فإنه سبحانه تولى أمر دنيانا، وأن أمر الدنيا إنما هي بمثابة الجسر للآخرة، فالواجب علينا أن نتنعم وأن نستحضر منة الله علينا وأن لا يستزلنا الشيطان، وأن نبقى وقافين عما نأخذ من هذه الحياة بميزاننا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، خطاب عام للمؤمنين والكافرين، لأهل الكتاب وعبدة الأوثان والمجوس ولجميع الخلق، والنداء فيه تحبب، وهذا النداء أيضا ينبئك أن الله عز وجل هو مدبر شؤون الناس كلهم، وكما قلنا فهو رحمن رحيم، رحيم بالمؤمنين في الآخرة، رحمن بالمؤمنين والكافرين في الدنيا. ومن هوان الله على ومن هوان الدنيا على الله أن الله تعالى يعطي الدنيا للكافر، فلو كانت الدنيا عند الله تسوى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة شربة ماء. يا أيها الناس، خطاب عام، كلوا، هذا فعل كلوا، فعل أمر، والأكل على مرتبتين، مرتبة فيها تنعم، فيها تلذذ، وفيها الاختيار، تأكل ما تشاء، فالأصل في الأشياء الحل. استنبط أهل العلم من هذا الخطاب أن الأصل في الأشياء الحل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كلوا مما على الأرض، كلوا مما في الأرض، مما في داخل الأرض، فكل ما جعلناه يدب على الأرض وينبت فوق الأرض وما هو موجود في داخل الأرض هو من أجلكم. كلوا مما في الأرض. المرتبة الثانية من الأكل هي أن يحفظ به قوام البدن، وهذا واجب شرعي، فيحرم على العبد أن يمسك عن الطعام حتى يهلك. فالأكل مباح بذاته، بجنسه، بنوعه، بأصله، لكنه واجب على العبد بما يقوم به بدنه، وألا يعطل أعضاءه من الغاية التي خلقت من أجلها. ولذا من أكل أو شرب بنية العبادة والطاعة إنما هو يقوم بعبادة، فالنوايا الطيبات تقلب المباحات إلى عبادات، وتقلب العادات إلى عبادات، وتقلب المباحات إلى طاعات، فالعادات تصبح عبادة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، ولم يطلق الله تعالى الأكل وإنما قيده بقيدين. القيد الأول قال حلالا، هنالك أشياء حرمتها عليكم إياكم أن تجتنبوا، هنالك أشياء محرمة لذاتها كالكلاب والخنازير أو الأشياء التي لم يذكر اسم الله عليها أو الأشياء التي حرمتها العرب في عاداتهم مما تلبس به الشياطين. الشياطين كان لهم دور كبير في تحريم السائب. أول ما تلد الإبل، أول مولود، هذا يحرم أكله، يترك، يسيب. النطيحة ما تردى من أعلى، كما سيأتينا لاحقا في كتاب ربنا جل في علاه، هذا مستثنى. كلوا حلالا، في الآية إشارة إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، في الآية إشارة إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وأن الله لما امتن عليه فقال يا أيها الناس، قيد أكله بقوله حلالا، بل استنبط منها شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، استنبط منها أن المال الذي بين يدي الكافر ليس له حتى يسلم، ولذا الشرع أذن لنا أن نسلب أمواله، لأن الله قال لك كن حلالا. هذا يستلزم للعاقل ألا يشرك، وإجاز لنا أن نتوسع في الكلام فنقول هذه الآية تتضمن من سياقها أن فيها استحياء إحياء الاستحياء في نفوس أولئك المتبقرين المتشبعين في نعيم الدنيا وهم كفرة لا يستجيبون لله. إن لم تنفعكم تلك الأدلة وتلك البراهين فاستحيوا من الله، فالله جل في علاه قد أحل لكم. أحل لكم لماذا؟ كلوا حلالا طيبا. الطيب إذا تناوله البدن فالبدن ينمو ويزكو، والبدن حينئذ يؤدي حق ما أخذ من طعام. كلوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لذا قال من قال من السلف، قال: من أكل حلالا طاع الله شاء أم أبا، ومن أكل حراما عصى الله شاء. كلوا حلالا طيبا، كلوا الشيء الطيب الذي تستطيبه النفوس ولا تستخبثه. الشرع لم يأتي بنص في كل نوع من أنواع الأطعمة، وإنما الشرع جاء بقواعد كلية. فالأصل في الأشياء الحل ما لم تصادم نصا، ما لم تكن طيبة، ما لم تستخبثها العرب. يعني مثلا الفئران والحشرات والأفاعي والعقارب، هذه ما ورد فيها نص، ولا يجوز أن نقول أن يقال إنها حلال. وقد كذب على مذهب مالك بأنه يجوز أكل الكلاب، وهذا كذب على الإمام مالك. ذلك أن الحلال مقيده ربنا بالطيب، فما تستطيبه النفوس فهو الحلال، وبعضهم قال ما تستطيبه العرب، وبعضهم قيده وهو قول الجماهير الفقهاء، قيده بما يستطيبه أهل قريش في وقت التنزيل، وقت تنزيل القرآن، ما كان معروفا عندهم أنه حلال طيب ولا تستخبثه نفوسهم يؤكل. وما كان يعرف عندهم أنه حرام فهذا لا يؤكل. وكذا ما دخل بمفرداته تحت عموم، كقوله صلى الله عليه وسلم، كتحريمه صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع ولكل ذي مخلب من الطيور. فالذي يأكل بنابه ويفترس هذا حرام، كالنمور والأسود، وكذلك كالذي يصيد بمخلبه كالصقور. فهذه قواعد كلية، وما عدا عن ذلك فالأصل في الأشياء الحل. لذا أجمع أهل العلم على أن الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل، واستنبطوا ذلك من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن قوله في صحيح مسلم قول ابن مسعود: إن الله شرع لكم سنن الهدى، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور. فاستنبط العلماء من هذه النصوص أن الأصل في العبادات الحذر. الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات أن لا تفعلها حتى يأذن لك ربك، فأنت تعبد ربك من اتباع. متى جاء الدليل عبدت. لا يجوز كلما عنا في بال إنسان عبادة أن يفعلها، بخلاف المطعومات وما نبت مما ينبت في الأرض، ما نبت على الأرض أو في داخل الأرض، فالأصل في هذه الأشياء ألا تسأل عن الدليل، وإنما إن قيل لك الحرام اسأل عن الدليل. لو أن في القرآن، لو أن القرآن الكريم، لو أن الأصل في شرعنا أن الأصل في المأكولات الحرمة طعاما وشرابا ولا نأكل حتى يأتينا الدليل، لخوطبنا بآلاف من أنواع المطعومات والفواكه لا نعرفها ولم نرها. الذي يتنقل من قرية من قارة لقارة أو من بلد لبلد يجد من المطعومات ما لا تعرفه سائر البلاد. ولكان حجم كتاب ربنا مئات المجلدات بل يزيد عن ألوف المجلدات، فطالب العلم لما يسأل عن الدليل في المطعومات والمشروبات إن سأل يسأل عن الدليل، لما يقال له حرام، لما يقال حرام يسأل عن الدليل، ولا يسأل عن الدليل إذا قيل له حلال. لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوه حلالا، ما لم يذكر اسم غير اسم الله عليه، ما لم ينهر الدم فتفرى الأوداج ويقطع الحلقوم المريء، هذه تركة شرعية، ما لم يكن يصادم نصا أو يصادم أصلا. حينئذ قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالطيب يغذي القلب الطيب. ولذا الإنسان يكون ذا صلة قوية بالرحمن إن وقف عند حدوده في الطعام، فأخذ من الطعام الطيبة ليغذي قلبه فتقوى صلته بقوة بدنه، تقوى صلته بالله، بخلاف والعياذ بالله الذي يأكل الحرام. إذا قالوا كانت المرأة لما يخرج زوجها للعمل في زمن السلف الصالح تقول المرأة لزوجها يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، كحال نسائنا اليوم، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة. قال بعض السلف فيما أسند البيهقي في الشعب، وأنا أنصح بقراءة شعب الإمام باب الأكل الحلال، وأورد قوالا عن السلف رائع وتحتاج حقيقة أن تبث في الناس وأن تنشر في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري قال سيأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. وكأننا في هذا الزمن الذي نعيش هم الناس الدنيا، الناس تتكالب على الدنيا ولا تبالي هل أصابت الدنيا من حلال أم من حرام. يقول بعض السلف لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يفقه ماذا يدخل جوفه. فقهت ماذا يدخل جوفه، فقهت عن الله المراد، تفقهت وتعلمت. إذا لم تفقه ماذا يدخل جوفك، قلبك لن ينمو ولن يزكو. كلوا، الله قال حلالا طيبا، كلوا الطيب حتى ينمو البدن على وجه طيب لا خبث فيه. يصل الحال والعياذ بالله بعض الخلق يستطيب الحرام يشعر أسعد اللحظات أنه أكل رشوة أو أنه ظلم واحدا من خلق الله عباد الله، يفرح، يشعر أنه فعل خير ما يمكن أن يفعل، وهذا يقوم حول الكفر والعياذ بالله. هذا يستحل الحرام، واستحلال الحرام قريب من الكفر، واستحلال الحرام وعدم الوقوف على الحلال الطيب هذا من عمل الشيطان، هذا من التجاوزات الشرعية التي يحبها الشيطان. لذا جاءت الآية بعدها مباشرة، قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الشيطان أكثر ما يطمع أن يجعل العبد يتجاوز في مأكوله وفي رزقه. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة المسافة التي بين القدمين حين فتحهما، والخطوات تتابع هذه المسافات، تتابع هذه المسافات تسمى في العربية تسمى خطوات، ويقال خطوة ويقال خطوة، وبالضم أفصح، خطوة بالضم الخاء أفصح من خطوة بفتح الخاء، وهي كناية عن السير، وفي هذا إشارة إلى أن الذي يأكل الحرام ويتعدى الطيب الحلال إنما يسير وراء عدوه، ففي صنيعه حتفه بظلفه، وهو كمن يقتل نفسه لأنه يسير وراء عدوه. لكن هذا المقتل لا يكون مقتلا بالبدن، إنما يكون المقتل بالقلب والعياذ بالله تعالى. ولذا الإنسان إذا انتبه لما يدخل جوفه كان قلبه فيه حياة، وكان قلبه طيبا، وكان قلبه رقيقا، وكانت صلته بالله قوية، وإذا رفع يديه استجاب الله له. إذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: بعبد مدفوع بالأبواب، إذا رفع يديه استجاب الله له. بعض الناس فقراء لا يأكلون الحرام، الواحد منهم يسوى ملء الدنيا من الأغنياء الذين يتبقرون ويتوسعون في الدنيا ولا يسألون عن الفرق بين الحياة والحرام. ابن برمك كان مستشارا لبعض الملوك، ثم لعبت بهم الأمور حتى وقعوا في الأسر، فأخذوا فسجنوا، وكان معهم ابن برمك، وكان رجلا من أحد الناس في الذكاء والتخطيط والإدارة، وكانوا يحترمونه احتراما شديدا، فقالوا له: ما شأننا؟ وقعنا فيما وقعنا فيه. قال: غفلنا عن دعوة ظالم بليل، غفلنا عن دعوة ظالم، احنا فعلنا الذي كل ما نقدر عليه، لكن دعوة ظالم بالليل أصابتنا، فدعوة مظلوم، عفوا، دعوة مظلوم بليل، دعوة مظلوم، غفلنا عن دعوة مظلوم بليل، عن سهم من سهام المظلومين، غفلنا عن سهم المظلوم بليل، فكان مصيره. فالإنسان العبد الفقير معه سلاح قوي، وهذا السلاح يكون ماضيا إذا كان لا يأكل إلا حلالا، إذا كان لا يأكل إلا حلالا. ولذا النبي يخبرنا عن عبد مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، فإذا دعا النبي يقول: أنا يستجاب له، أنا يستجاب له. لذا عرف عن بعض الصحابة والتابعين أنهم مستجابوا الدعوة، وألف الإمام ابن أبي الدنيا كتابا مطبوعا سماه مستجاب الدعوة، سرد فيه من كان مستجاب الدعوة. وكان الناس في المعارك، القادة العسكريين في الفتوحات والمعارك يستنجدون، نحتاج مدد، فكان الأمراء يبعثون إليهم بعض الصلحاء وكانوا يقولون سبابة فلان إذا رفعها إلى السماء أحب إلي من 10,000 من الجنود، يبعثون رجل صالح معهم ويقولون سبابته أحب إلينا من ألوف، من عشرات الألوف من الجنود. ولذا النبي علمنا في بدر كيف أنه جار إلى الله وأنه دعا، حتى أن أبا بكر قال كفاك مناشدتك لربك، كان الأمر ظاهرا بالعيان. ففي الأمور الصعبة نحتاج للدعاء، لكن دعاء من؟ دعاء الذي لا يتبع خطوات الشيطان. ولذا ورد في الحديث في حفظي أن الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة الذي ذكره يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، أسعفنا بإسناد لأن الإسناد موجود، أسمعنا شو الإسناد، من الراوي عن ابن لهيعة إذا كانت الذاكرة صحيحة. سليمان بن أحمد الطبراني قال ابن عدي
يسقط الحديث منكر عن الثقات،
منكر
عن الثقات
نعم، لكن الحديث ليس مداره عليه.
نعم، هذا قاله الشيخ الألباني ضعيف. حدثنا أبو عبد الله الزوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أتيت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه
غير حديث ابن عباس في الباب ايش فيه؟ غير حديث ابن عبد الله بن عباس، ما اورد من كثير الا حديث ابن عباس. على اي حال انا الحديث احفظ ان له مخرج اخر فيه ابن لهيعه، وفي حفظي ان الذي روى عن ابن لهيعه غير العباد الاربعه، ولكن فيه كانه اسحاق بن عيسى الطباع وممن تمشى روايته. المساله تحتاج الى مزيد بحث في حول صحة الحديث، لكن كيفما كان أمرنا ربنا تعالى أن نأكل الحلال الطيب، ثم قال بعد ذلك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان لا يتبع، الله ما حذرنا فقال ولا تتبعوا الشيطان، الله جل في علاه قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يريد منا الكفر، فإن يأس من الكفر فتح علينا باب البدع، يريد منا الفجور والفسق يوقعنا في الحرام، فإذا يأس من وقوعنا في الحرام فتح علينا باب المكروه، حتى لا يوقعنا في المكروه، حتى يوقعنا في المكروه يفتح علينا باب التوسع في المباح. فالشيطان لا يصدك مباشرة فيوقعك في فجور أو في فسق أو في كفر والعياذ بالله، وإنما يمشي معك خطوة خطوة. فقال الله عز وجل ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان له نصيب من كل خلق، من كل الخلق حتى من الأنبياء، ونصيب الشيطان من الأنبياء أن يؤلب الناس عليهم. متى يأس الإنسان، متى يأس الشيطان من أحد اشتغل فألب الناس عليه، فكان هذا هو نصيب الشيطان من الأنبياء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إياكم أن يستزلكم الشيطان وأن يزين لكم الدنيا وأن تتعدوا الحلال الطيب وأن تأكلوا الحرام. إشارة واضحة إلى أن الشيطان إنما يطمع أكثر ما يطمع الإنسان أن يزين له المال والدنيا، لأنها لو عرفت على حقيقتها لا تروج إلا على من يفكر فيها تفكير الصبيان ويلهو بها لهو الولدان، وتغره منها زينة النسوان، لذا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الدنيا لولا هذه الزينة لما راجت عند أحد ولا انتبه إليها أحد. الشيء الذي يزين الذي لا يروج لنفسه، تاجر يزين بضاعة تكون في نفسها لا تروج، فزينها ربنا بالمال والبنون. ولذا الشيطان أخذ على نفسه نصيبا أن يشاركنا في أموالنا وإيش أولادنا، فأن يحرفنا عن أكل الحلال، فبمجرد أن تأكل الحرام أصبح له نصيبا من ولدك، حتى بأكلك الحرام يشترط له نصيب الولد، ويكون له نصيب من المال. فقال الله عز وجل بعد أن بيّن لنا أن الأصل أن نأكل حلالا طيبا، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم قال إنه لكم عدو مبين. العداوة واضحة منذ كما سبقت في الآيات نزول آدم من الجنة يهبطوا منها جميعا، يهبطوا بعضكم لبعض عدو، فالعداوة سابقة. وهذه العداوة بينة، إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوة الشيطان فرض لازم وحتم واجب على كل مكلف، لا يوجد في معركة مع الشيطان حياد. تقول أنا محايد، من لم يكن عدوا للشيطان ومن لم يكن من حزب عدوه كان من حزبه، من لم يكن عدوا له كان تابعا له. ولذا الواجب على كل مسلم أن يحقق العداوة للشيطان. تحقيق العداوة بالشيطان للشيطان بامتثال أمر الرحمن ليس بالعقل. ولعلي ذكرت سابقا لكم قصة رجل في العراق في بغداد، وبغداد حارة جدا في وقت الحر الشديد، ويذكر هذه القصة ابن الجوزي في كتابه أخبار الحق المغفلين. يأكل الملح ويكثر من أكل الملح، فيعطش فيشرب الماء، يأكل الملح ثم يشرب الماء. فمر به رجل قال ايش تعمل؟ تأكل منها وتشرب ماء وهذا الجو الحار؟ قال آكل الملح ولا أسمي، فيأكل معي الشيطان، فأعطش فأشرب الماء وأسمي فلا يشرب معي الشيطان، إني أريد أن أقتل شيطاني عطشا. وحارب الشيطان بالعقل، ما أصلح حارب الشيطان هكذا. الشيطان كما قال الله عز وجل إنه لكم عدو مبين، الشيطان يصفع بالالتزام الشرع. لما في الصحيح لما كان بعض الصحابة قد استدبره النبي خلفه فعثرت الدابة، فقال تعس الشيطان، فقال له النبي ادخل هكذا قل بسم الله، إنك إن قلت تعس الشيطان إنه يتعاظم يصبح كالدار، وإن قلت بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصبح كالذباب. فمحاربة الشيطان كلمة تؤثر عليه، تقول تعز الشيطان أو تقول بسم الله. فلعن الشيطان تعز الشيطان ليس حربا للشيطان، تحارب الشيطان تقول بسم الله، هذه محاربة الشيطان. قال إنه لكم عدو مبين. نسمع تلك الآيات.
وقوله تعالى إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه، كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله وكل نزعة وكل خطأ من خطوات الشيطان هو وكل خطأ هو من خطوات الشيطان. وكذلك النذر بالمعاصي، قال الشعبي نذر رجل أن يذبح ابنه فأتاه مسروق فأفتاه نذر رجل أن يذبح ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش، قال هذا من خطوات الشيطان. وقال عبد بن حميد بسنده إلى ابن عباس قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين.
حسب. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان إن أجرى الشيطان على لسانك شيئا تحرم فيه على نفسك حلالا فهذا من خطوات الشيطان. الرجل الذي نذر أن يذبح ولده قال الشعبي افتاه المسروق، هذا من خطوات الشيطان. كذلك عبد بن حميد يسند عن ابن عباس ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان. الأجمل من هذا ما أخرجه البيهقي في سند حسن عن عبد الله بن مسعود جلس ابن مسعود يأكل ملحا وضرعا ملح لبن، فاعتزل شاب وأبى أن يأكل وقال يا هذا تعال كن معنا، قال إني حرمته على نفسي. فقال له المسؤول إن هذا من خطوات الشيطان أن تحرم على نفسك وأن ترى أن هذا حرام. لو قال لا تعافوا نفسي لما قال له هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل خالد بن الوليد على مائدته الضب وقال ليس من طعام قومي لا تعافوا نفسي، النبي يقول بس قال إني حرمته على نفسي، ما قال لا تعافوا نفسي، قال إني حرمته على نفسي. أن توجب على نفسك طعاما أو نذرا وشر ما أوجبه عليك، أو أن تحرم على نفسك طعاما، هذا من خطوات الشيطان. فقال عز وجل كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إياكم أن تجعلوا الطيب خبيثا وأن تجعلوا الحلال حراما، إياكم أن تعتدوا على ديني وعلى أحكامي، إن فعلتم فهذا من خطوات الشيطان. ولذا إخواني تحريم الحلال من صنيع الشيطان كما أن تحليل الحرام من صنيع الشيطان. فالشيطان يضادنا في أن ننعم بما أحل الله لنا، والشيطان لا يأمرنا بخير البتة. إذا بعد أن قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بيّن لنا ربنا أنه لا يكون منه خير، فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هل الشيطان يؤمر؟ لا، الشيطان يوسوس، الشيطان يحسن، ولكن هذا التحسين جاء بمثابة المضاد لأمر الله. ففي الشرع أمر وهو يخالف تماما حكم الشرع حكم الشيطان، والشيطان يوسوس، كما قالوا قديما، قالوا الآدمي إن ضعف كذب، والشيطان إن ضعف وسوس. شيطان ضعف وسوس، فجعل الله وساوسه وما يزينه جعلها أمرا، لكن هي أمر عند أوليائه، وهي وساوس يتعوذ بها من كان ذا صلة مع الله. أما من كان من أولياء الشيطان فهذه الوساوس تصبح مثابة الدين، مثابة الأمر. قال: إنما يأمر بكل ما يسوء، ما يسوءكم أفرادا، ما يسوءكم جماعات. يحب يوقع الفرقة، ويحب أن يوقع البغضاء في الناس، يحب أن يقع بين الناس التحريش. إذا الله قال جل في علاه: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يطمع بأن يسوء بالكلمة. اضبط لسانك تبعد نزغات الشيطان عنك. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا ما قالوا التي أحسن وقع نزغ الشيطان. يأمركم بالسوء بما يسوءكم. ثم قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الفحشاء عطف خاص على عام، والمراد به ما فحش من الأقوال والأفعال. يأمركم بالأمر الفاحش، الكبائر. جاء الأمر بما يسوء، فالفحش يسوء وزيادة. لذا قلنا عطف خاص على عام، السوء عام من الفحشاء. يأمركم بكل مكروه يكرهه الله، صغيرا كان أم كبيرا، بما يسوء ويعكر، وبما يفحش ويوقع في الموبقات والكبائر والمحرمات. قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. ثم خص نوعا من أنواع المعاصي، وهي أكثر ما يفرح به الشيطان. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يحب الشيطان أن يشاركه الناس في نهجه، أن يتعدوا على أوامر الله، وأن يتكلموا في دين الله بجهل. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن يقول العبد في دين الله بجهل بما لا يعلم، هذا صنيع الشياطين، هذا منهج الشياطين. فخص الله هذه الخصلة بالذكر لبشاعته وشناعتها وفظاعتها، ولأثرها القبيح التي تعرض أن تغير أحكام الدين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذا صنيع الشيطان، أن تفتروا على الله. إشارة إلى أن الذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام إنما يستجيبون لأمر الشيطان، هذا صنيع الشياطين. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أسمع ماذا قال ابن كثير رحمه الله.
وقوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا.
وكل من يبتدع قولا، وكل من يضاد حكما لله عز وجل إنما هو متبع لسنن الشيطان كما دلت عليه الآية بالتضمن هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.